أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن أخذنا أركان العلم الإجمالي أو أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي، الركن الأول وهو وجود العلم بالجامع، والركن الثاني عدم سراية العلم إلى الفرد، والركن الثالث أن يكون كل طرف في نفسه مجرا لأصالة البراءة، والركن الرابع أن تكون المخالفة القطعية ممكنة ومقدورة للمكلف لو جرت البراءة في جميع الأطراف. الآن نأتي إلى اختلال الأركان. كلما سقطت قاعدة منجزية العلم الإجمالي فهذا معناه أن أحد الأركان قد اختل، فهذا الركن يكون غير موجود. فبالتالي طالما أن هذا الركن غير موجود فبذلك تختل هذه القاعدة. فنأتي إلى الحالات التي يمكن فيها اختلال هذه الأركان، ونأخذ بعض الأمثلة عليها. فنبدأ أولا باختلال الركن الأول، وهناك عدة موارد يمكن من خلالها أن نطرح اختلال الركن الأول. المورد الأول، إذا انكشف للعالم بالإجمال خطأه، كان لشخص علم إجمالي، الآن تبين أنه مخطئ في هذا العلم الإجمالي. مثال، لو رأيت قطرة بول مثلا سقطت باتجاه إناء، فيصير عندي علم إجمالي، أقول قطرة دم حتى يكون أوضح، قطرة دم سقطت باتجاه إناء، فصار عندي علم إجمالي بوجود النجاسة في أحد الإناء. بعد ذلك اكتشفت أن هذه القطرة سقطت خارج الإناء، ذهبت نظرت فإذا هذه النقطة نقطة الدم باعتبار وضوحها وقعت خارج الإناء، نقطة واضحة. فهنا ينكشف خطأي في هذا العلم الإجمالي، فصار عندي يقين بوقوع هذه النقطة خارج الإناء، فعلم إجمالي ما عندي. فإذا عندي قطع بعدم وقوع قطرة الدم في الإناء في كلا الإناء، فإذا ينكشف أن علم الإجمالي السابق أنا كنت مخطئ فيه. هذا مثال لتوضيح المورد الأول. المورد الثاني، إذا صار عندي شك في العلم الإجمالي، يعني في الحالة الأولى انكشف خطأي، الآن أشك في هذا العلم الإجمالي، مثلا سقطت قطرة دم أيضا باتجاه هذين الإناءين، بعد ذلك اكتشفت أن هذه القطرة خارج الإناء، ولكن شككت أنه من المحتمل أن جزءا من هذه القطرة وقعت في أحد الإناءين، فصار عندي شك في العلم الإجمالي. في الحالة الأولى عندي قطع بعدم وجود العلم الإجمالي، الآن عندي شك بوجود هذا الجامع، وقوع النجاسة في أحد الإناءين، العلم بوقوع النجاسة في أحد الإناءين، الآن عندي شك بوقوع النجاسة في أحد الإناءين، فصار عندي شك في هذا الجامع، فعندي هذا الشك. فهنا إذا شككنا في العلم الإجمالي السابق فيزول علمي بالجامع، فلا يظل هذا العلم الإجمالي موجودا. عندي قطع أنا بأن قطرة الدم وقعت على الأرض، قطع موجود عندي لأنه ما وقعت، ولكن عندي شك أن جزء من هذه القطرة وقعت في أحد الأناء. وعلم إجمالي ينحل عندك، يصار عندك قطع تفصيلي بشيء وعندك شك بدوي بشيء آخر. شك في العلم الإجمالي يكون عندي علم بوقوع النجاسة، عندي الآن شك، يعني تبين أكو عندي شك في نفس العلم الإجمالي، عندي نفس العلم الإجمالي عندي شك فيه الآن. تستصحب شنو؟ مو صار عندي انحلال العلم نفسه، يعني في الواقع أصلا هذا العلم الإجمالي من أصله أصلا خطأ، يعني صار عندي شك الآن. خب الشك، عندي شك في العلم الإجمالي، تريد أن تستصحب، استصحبنا شو يصير؟ وأنت الاستصحاب متى يصير؟ عندك يقين سابق، هذا اليقين السابق الآن ما موجود، وانت القطرة اتجهت باتجاه الإناء، ما عندك قطع فيه، فالآن تبين عندي شك في العلم الإجمالي. فتريد تقول في الطريق انت بأن عندك علم إجمالي، علم إجمالي بوقوع النجاسة في أحد الإناء، الآن عندي شك بوقوع النجاسة في أحد الإناء، فأستصحب النجاسة في أحد الإناء بهذه الطريقة. أني أفكر في هذا السؤال حتى أن الزالة جواب فني الآن، ما بيفكر في هذا السؤال، أما أنتم فكروا في هذا السؤال. طب هل نستطيع أن نستصحب هنا العلم الإجمالي السابق أو لا؟ طبعا يحتاج إلى جواب فني، مو بهالطريقة الواحد ممكن يجاوب، فخلنا نفكر في هذا السؤال. أيضا فكروا أنتم في هذا السؤال. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له، خلنا نأخذ مثال، إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان هذا الطرف موردا لهذا التكليف. مثال، إذا عندي علم إجمالي بأن أحد الحليبين الموجودين أمامي محرم، وعندي حليب بارد وحليب حار، وعندي علم إجمالي بوجود نجاسة في أحد الحليبين، فأحد الحليبين محرم شربه عليه، لكن باعتبار مرض هذا المكلف فلا يستطيع أن يشرب الحليب البارد، فيضطر إلى شرب الحليب في البارد، الحار ما يستطيع أن يشربه، فيضطر إلى شرب الحليب البارد. لو كان الحليب البارد هو المحرم الواقعي، فبالعنوان الثانوي يجوز أن يشرب هذا الحليب. فإذا كان هو المحرم الواقعي الآن يجوز له شرب هذا الحليب، فالطرف الثاني يكون أيضا يجوز شربه إذا كان هو المحرم الواقع كاحتمال. إذا قلنا بأن الطرف الآخر هو المحرم الواقعي، فعندي اضطرار هنا إلى شرب هذا الحليب، يجوز شربه، فإذا كان الثاني محرم واقعي يكون محرما، ولكن ما عندي هذا العلم بأن المحرم الواقعي هو الطرف الآخر، فيظل عندي شك، شك في أن أيهما هو المحرم الواقعي، فيصير عندي اضطرار إلى شرب الحليب البارد، فهذا يجوز شربه، والطرف الثاني أشك في حرمته، فعندي علم هنا، هذا العلم بالجامع سيزول لأنه يجوز شربه، هنا من المحتمل أنه يحرم شربه، فما عندي علم بالجامع. أعيد، ما عندي علم بالجامع، ما عندي جامع بعد، وجود الحرمة في أحد الطرفين ما عندي، علمي عندي يجوز شربه وعندي محتمل حرمته، فما عندي علم بالحرمة في أحدهما، فبذلك يختل الركن الأول علم الجامع بعد ما عندي. فإذا هنا الحرمة لا أعلم بثبوتها، فهنا الاضطرار إلى طرف معين راح يؤدي إلى سقوط من الجزية في العلم الإجمالي. فعندي طرف يصير يجوز شربه، الطرف الثاني محتمل حرمته، تحتمل حرمته أو يحتمل تحتمل حرمته، فما أستطيع أن أطلع بجامع. المورد الرابع، إذا أتى المكلف بفعل بدون ما ينتبه، بدون ما يلتفت، مترسلا كما يقولون، ثم علم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين، إما هذا الفعل يكون واجبا الذي أتى به، أو الفعل الآخر، فهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول، إذا افترضنا بأن الواجب الواقعي هو الفعل الذي أتى به، فيكون قد سقط التكليف عنه، وذاك الطرف ماكو شيء. إذا بالعكس افترضنا أن الواجب الواقع هو الطرف الآخر، فيكون التكليف ثابتا، ولكن عندنا هنا شك في التكليف، ويجيب احتمالين، ولكن يقول أصلا ما في داعي للاحتمالين، عندنا شك في التكليف من البداية، فأتى بهذا الفعل، ثم صار عنده علم إجمالي بأن الشارع أوجب أحد الفعلين، خب هذا أتى به انتهى بعد، هذا الفعل أتى به، فيكون عنده فقط فعل واحد، ويصير عندي شك بدوي به، بعد ما عندي علم بالجامع، لأن هذا أتيت به انتهيت منه، فعندي طرف واحد، الطرف الثاني أتيت به، فعلم بالجامع ما عندي، لأن علم بالجامع يحتاج إلى طرفين، أحد الأطراف أنا أتيت به انتهى بالنسبة لي، الطرف الآخر موجود، ولا أستطيع أن أتي بالجامع ضمن طرف واحد، لا بد أن يكون عندي طرفين، فعندي هنا انتهيت من هذا الفعل، الفعل الثاني يصير عندي شك بدوي به، فأجري أصالة البراءة. اختلال الأركان وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربع، فيختل الركن الأول مثلا المورد الأول فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطأه، وأعطيناكم مثال. المورد الثاني، أو تشكك في ذلك فيزول علمه بالجامع، أعطيناكم المثال الثاني. وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له، ومثاله هذا المثال على المورد الثالث، أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم، ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا بسبب المرض مثلا، يسقط الحرمة هنا بالعنوان الثانوي لو كان هذا هو الحرام واقعا. ففي مثل ذلك، الكلمات اللي بالنص لتوضيح العبارة، ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة، لأن عندي طرف يجوز شربه وطرف من المحتمل حرمته، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار ولا في الآخر، ولو كان هو، يعني هذا المحرم الواقعي، كان هو الحليب الآخر فالحرمة ثابتة فعلا في هذا الحليب الآخر. وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين، ومن أجل ذلك يقال إن الاضطرار إلى طرف معين للعلم الإجمالي يوجب سقوطه، يعني سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، فهنا تجري البراءة في الحليب الحار لوجود الشبهة البدوية فيه. ومن حالات اختلال الركن الأول، المورد الرابع، أن يأتي المكلف بفعل مترسلا ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين، إما ذلك الفعل وإما فعل الآخر. فعلى الأول يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به. خلنا نعطي مثال أوضح. كان عندي إناء معين، أنا طهرت هذا الإناء، قمت بتطهير هذا الإناء، غسلت تحت الماء وصار عندي يقين أنه طاهر. ثم حصل عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، هذا إذا نقال الموسيقى الموجودة في النقال تشملها أدلة الحرمة، لازم ننتبه إلى هذه الموسيقى اللي يحطونها تحت النقال، ننتبه نساقه قاعد يرتكب محرم عندما يسمع هذا، وإحنا سمعنا معه، فحطوا هذا الجرس الاعتيادي حتى لا تقعوا في هذا الإشكال. فعندي هذا الإناء طهرته، صار عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، هذا الإناء الآن 100% طاهر، يعني طهرت تهون الآن طهرت. فإذا كان الواجب تطهير الإناءين، هذا الإناء 100% طاهر، وعندي الإناء الثاني شبه بدوية فتجري البراءة فيه. طبعا العلم الإجمالي هنا يعني بأن الشارع أوجب أحد الأمرين، مو بعد التطهير يصير عندي علم إجمالي. المفروض أن لا يكون علم إجمالي بعد التطهير، ولا يصير علم إجمالي. فإذا أفترض أنني طهرت هذا الإناء فعلمت بأن الشارع أوجب علي تطهير أحد الإناءين، فهذا طاهر 100% وعندي شك بدوي في الطرف الآخر. المثال لابد أن يتناسب مع نفس الموضوع الموردي، فصار عندي شبهة بدوية فأجري البراءة في الطرف الثاني. فعلى الأول يعني وجوب ذلك الفعل، يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به. وعلى الثاني يعني إذا كان الواجب الفعل الآخر يكون التكليف ثابتا، ولكن لا نعلم بثبوت التكليف في الطرف الأول أو في الطرف الثاني، مجرد احتمال عندما نفترض. فإذا لا يوجد عندي ثبوت التكليف، بل عندي شك في ثبوت هذا التكليف. والآن طهرت هذا الإناء فتجري البراءة في الإناء الثاني. الآن نأتي إلى اختلال الركن الثاني. الركن الثاني عدم سراية العلم إلى الفرد، أن هذا العلم لا يسري إلى فرد أو طرف من أحد أطراف طرف من أطراف العلم الإجمالي. بمجرد ما يسري فعندي علم تفصيلي وعندي شبهة بدوية في الأطراف الأخرى. مثاله انحلال العلم الإجمالي بعلم تفصيلي، فلا نعلم بنجاسة أحد الإناءين، يعني مثلا وقعت قطرة دم باتجاه الإناءين، فصار عندي علم إجمالي بوقوع النجاسة في أحد الإناءين. اقتربت إلى الإناءين رأيت أن هذا الماء أحمر اللون، صار عندي قطع بوقوع هذه القطرة في هذا الإناء والماء الآخر صافي، فصار عندي يقين. ولا قاعد تناقشني بالمثال الآن، قل من هذا الباب صار عندي يقين الآن بوجود بوقوع هذه القطرة. هنقول بأن الإناء هنا وبعد الإناء الثاني على بعد 4 أمتار وتواقف في هذا المكان، الآن وقعت واقترب مستحيل أن يصل الدم إلى هنا، يعني بأي طريقة يتناسب مع وجود القطر. فصار عندي قطع بنجاسة هذا الإناء وعندي شبهة بدوية في الإناء الثاني، فأجري البراءة في الإناء الثاني. وقد يقال هنا أصلا شبهة بدوية، ما عندي، عندي قطع تفصيلي بنجاسة هذا الإناء وقطع تفصيلي بطهارة الإناء الثاني، ليش نقول شبهة بدوية؟ فمن الممكن هكذا. حتى يصير مجال للشبهة البدوية، هذا المثال مثال لقطع تفصيلي بالنجاسة وقطع تفصيلي بالطهارة. مثال آخر هكذا نستطيع أن نأتي، وقوع قطرة باتجاه الإناء، فعندي علم إجمالي، أنا متعمد أخذ قطرة دم إيدي أقطها بالإناء الأول، صار عندي قطع بنجاسة هذا الإناء، قطع بنجاسة هذا الإناء الثاني، شنو يصير؟ مشكوك بالنجاسة، فأجري البراءة فيه. فعندي قطع تفصيلي بالنجاسة في الإناء الأول وشبهة بدوية في الإناء الثاني بسبب النجاسة الأولى، يعني عندي نجاسة ثانية وقعت، فصار عندي قطع بالنجاسة مع شبهة بدوية في الإناء الثاني. فإذا حل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشبهة بدوية، أو علم تفصيلي بالأول وعلم تفصيلي بالثاني، فرح ينحل هذا العلم الإجمالي ويسر العلم إلى فرد من الأفراد وطرف من الأطراف. فإذا بعد ما عندي علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي ينتفي ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس، ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع بل يسري إلى الفرد، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي في الطرف الأول والشك البدوي في الطرف الثاني. أو قلنا علم تفصيلي في الطرف الأول أو علم تفصيلي في الطرف الثاني. المورد الثاني، إذا انحل العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي أصغر منه. مثاله، عندي علم إجمالي بنجاسة مثلا إناءين ضمن عشرة، بعد ذلك انحل هذا العلم الإجمالي بالقطع بوجود إناءين ضمن الخمسة، فعندي الآن خمس أطراف، عندي علم إجمالي بوجود إناءين نجسين فيه، فهذا عندي علم إجمالي صغير في هذا المجال، فتجري البراءة عن الأطراف الخمسة الأخرى. واضح؟ فإذا ينحل العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي أصغر منه، فأتعامل مع العلم الإجمالي الصغير الآن ضمن بقاعدة نجزية العلم الإجمالي. وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن الثاني، كذلك قد ينحل بعلم إجمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا. وتوضيح ذلك أننا قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف، والمعلوم نجاسته فيه اثنان منها، وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة، فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، ويكون الشك في الخمسة الأخرى شكا بدويا، أو قل قد يكون قطعا بطهارة بقية الإناءات. نعم. لا، أنا أقول عندي قطع بنجاسة ماء عين. تقول قد تقول نجاس مثل المثال السابق بأن نجاسات أخرى ممكن، نعم. فالمثالين مثالين إذا نحتاج تارة للشبهة البدوية وتارة للقطع التفصيلي. إذا عندي قطع بنفس الماء عين فإذا يصير عندي قطع تفصيلي بالطهارة، ولكن نفرض أن وقعت نجاسة في إناء فصار عندي هنا قطع هنا وعندي شك هناك شبهة بدوية. ولكن لو قلنا نجاسات أخرى وقعت يظهر عندي علم إجمالي هناك ولا ما يصير عندي علم إجمالي؟ في الخمسة الأخرى عندي علم إجمالي، إذا نجاسات أخرى صارت عندي، فإذا كان نجاستين سابقتين ونجاستين الآن فصار عندي أربع نجاسات. نعم. إذا غيرهم من وين يأتي عندي الشك؟ إذا غيرهم من وين يأتي عندي الشك بوجود غيرهم؟ يعني قطعا الآن اثنين هني حتى لو كان غيرهم في هذا المكان وما عندي هناك من المحتمل أن يكون النجاستين السابقتين، ما عندي قطع، فممكن يصير نعم شبهة بدوية، لأن العلم بجامع اثنين في عشرة سرى إلى خصوصية جديدة وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة، فلم يعد التردد في نطاق العشرة بل في نطاق الخمسة، ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي المسبب لانحلاله، يعني لانحلال الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، لأن أطرافه يعني أطراف هذا العلم الإجمالي المسبب للانحلال أقل عددا، ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. ولكن يوجد هنا شرط أو شرطان، شروط انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، أن تكون أطراف الصغير بعض أطراف الكبير، يعني مو أطراف خارجية، ضمن نفس الأطراف العشرة الآن عندي خمسة من العشرة، مو عندي خمسة بإضافة واحد من الخارج فيصير عندي خمسة وستة هناك، فإذا العلم الصغير يكون بعض أطراف الكبير، ما تدخل من الخارج أطراف أخرى. والثاني أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في الكبير على المعلوم بالإجمال في الصغير، فعندي اثنين واثنين. إذا قلنا مثلا بأنه عندي علم إجمالي بوجود يقين بوجود واحد ضمن الخمسة فهذا لا ينحل، لأن من المحتمل أن الطرف الثاني يكون ضمن الخمسة الأخرى، فإذا لابد أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الكبير عن عدد المعلوم في الإجمال بالعلم الصغير. وضحنا بأن ليش حتى لا يصير عندي، إذا قلنا واحد من خمسة فالواحد الآخر وين راح؟ من المحتمل أنه في الخمسة الأخرى، فهذا العلم لا ينحل. نقول على الأقل لو يوجد هذا الاحتمال، بل متيقن احتمال، لا احتمال يكون من المحتمل أن ضمن الخمسة عندي يقين هني بالواحد، من المحتمل أنهم واحد منهم يكون، أكو شك عندي من المحتمل، عندي يقين بهذا، الثاني وينه؟ من المحتمل هم يكون ضمن الخمسة، ومحتمل أن يكون هناك، ممكن أن يكون ضمن الخمسة، يعني صار أنا يقين عندي بوجود نجاسة، من الممكن احتمال أن يوجد النجاسة الثانية هنا ولا ما ممكن؟ نقدر نفرض الفرضيتين، تارة نقول بالاحتمال، تارة نقول لا، بيقين اليقين بوجود الطرف الآخر في الخمسة، ناقشوا الاحتمالين، شوف هل نقدر نبني على احتمال على هذا الاحتمال فرضية الاحتمال ولا لا، لابد أن يكون عندي فرضية القطع. فكروا بهذا المثال حتى لا نتعجل بالجواب. ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثاني أولا على أن تكون أطراف الثاني يعني أطراف الصغير بعض أطراف العلم الأول المنحل يعني أطراف الكبير كما رأينا في المثال، وثانيا على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الكبير الأول المنحل وهو الكبير على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني وهو الصغير، فلو زاد لم ينحل، كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن الخمسة، فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ضمن العشرة يظل ثابتا في ضمن العشرة وضمن الخمسة فقط، يعني من المحتمل أن يكون في هالخمسة ومن المحتمل أن يكون في الخمسة الأخرى، فلا ينحل العلم الإجمالي مع وجود الاحتمال يكفي عندنا. فإذا عندي قطع بوجوده ضمن العشرة ولكن احتمال أن يكون ضمن الخمسة واحتمال أن يكون ضمن الخمسة، فمع وجود هذا الاحتمال لا ينحل العلم الإجمالي. اختلال الركن الثالث، المورد الأول، طبعا هذا الانحلال انحلال في الركن الثاني يسمونه انحلال حقيقي، لأن بمجرد ما ينحل العلم الإجمالي انحلال حقيقي يعتبر هذا، لأن العلم الإجمالي في الكبير بعد ما عندي، فقط عندي علم إجمالي أصغر، فهذا الانحلال كأنه انحلال حقيقي من الكبير إلى الصغير، فعندي انحلال حقيقي، لأن الآن رح يأتي عندي انحلال حكمي. مثال اختلال الركن الثالث، المورد الأول، إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف، يعني يقول استصحاب نجاسة، مثاله عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، لكن عندي يقين سابق بنجاسة أحدهما فأستصحب اليقين السابق، فعندي الإناء الأول عن طريق الاستصحاب أثبت نجاسته، أثبت النجاسة فيه، فصار عندي طرف نجس بالاستصحاب وعندي طرف مشكوك، فتجري البراءة في الطرف الثاني طرف مشكوك. وقد تقول هنا عندي قد أجري البراءة هنا وأجري البراءة هنا، فلماذا نقدم الاستصحاب على البراءة؟ ممكن أن يظل، قلنا سابقا في باب التعارض سوف يأتي بأن الاستصحاب يقدم على البراءة، نعم في الطرف الأول عندي براءة وعندي استصحاب فأقدم الاستصحاب على البراءة، إذا قلنا بإجرائه في الطرفين، فإذا أجرينا بالطرفين يتعارضان يتساقطان فأرجع إلى الحكم العقلي كما مر سابقا، ولكن عندي استصحاب فأقدم الاستصحاب على البراءة فأبني على نجاسة الإناء الأول وشك بدوي في الطرف الثاني فأجر البراءة في الطرف الثاني. هذا أسميه بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي الذي مر سابقا. ليش أسميه انحلال حكمي؟ لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة ولكن أتعامل كأنه غير موجود، وحتى لو كان بالاستصحاب، الاستصحاب ما يعطيك قطع، نعم تستصحب مع وجود الشك لأنه أصل عملي، فالشك موجود حقيقة ولكن من ناحية عملية أتعامل معه معاملة النجس، واقعا قد لا يكون نجسا، عندي شك في حكمه الواقعي، ولكن الاستصحاب يعطيني أصل عملي فيعطيني حكم تعبدي. فإذا هذا العلم الإجمالي في الواقع موجود ولكن أتعامل معه كأنه غير موجود فأسميه انحلال حكمي. نعم، ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرا لاستصحاب منجز للتكليف، يعني استصحاب نجاسة، لا استصحاب منجز لا استصحاب منجز للبراءة، لأن هذا راح يصير في موارد أخرى، ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين غير أن أحدهما كان نجسا في السابق. إذا عندك خطأ مطبعي في أحدها اكتب أحدهما كان نجسا في السابق ويشك في بقاء نجاسته، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرا في نفسه لاستصحاب النجاسة لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارة، فأبني على نجاسة الإناء الأول فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر بدون معارض في الطرف الثاني، وتبطل بذلك منجزية العلم الإجمالي، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي الذي تقدم في حالة اختلال الركن الثاني. وإنما يسمى بالانحلال الحكمي لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة ولكنه لا حكم له عمليا، فإذا من ناحية عملية لا نتعامل مع هذا العلم الإجمالي ولكن في الواقع هو موجود، فإذا العلم الإجمالي موجود ولكن لا منجزية له، غير منجز عليه، فموجود ولكن ما له أثر، الأثر ينفقد، فإذا لا يكون منجزا، لأن الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستصحاب، استصحاب النجاسة، والإناء الآخر لا منجزية لحكمه لجريان الأصل المؤمن فيه، فكأن العلم الإجمالي غير موجود. وهذا هو محصل ما يقال من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرا لأصل مثبت للتكليف وكان الطرف الآخر مجرا لأصل مؤمن انحل العلم الإجمالي. المورد الثاني، إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، مو واقع تحت القدرة، واشترطنا في الركن الثالث أن يكون كل طرف في نفسه مجرى لأصالة البراءة، يعني تقدر أن تجري أصالة البراءة فيه، فإذا خارج عن محل الابتلاء وتجري فيه أصالة البراءة أو لا تجري ما له محصل. أنا أصالة البراءة أصول عملية متى نحتاجها؟ نحتاج حتى نعرف تكليفنا من ناحية عملية ما هو، وهذا من الذي الآن إذا هذا خارج عن محل الابتلاء وبعد أعرف الناحية العملية أو لا أعرف، هو خارج عن محل الابتلاء ما أحتاج أصلا، فالأصول العملية تجري في حالة وجود تتحير، تقع في شك في أمر أمامك، فالشارع يقول اختر هذا الطريق أو اختر ذلك الطريق، إذا نفس الأمر أصلا غير موجود عندك فلا يوجد موضوع للأصل العملي، فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع، هذا الموضوع خارج عن نطاق الابتلاء، فسواء تجري فيه أصالة البراءة أو لا تجري أنت لا تحتاج لإجراء أصالة البراءة فيه. إذن خارج عن محل الابتلاء المكلف لن يقع في شك حتى يجري الأصل العمل، مثاله مثلا صاحب دكان، حتى المثال يكون بطريقة عملية أفضل، صاحب دكان مثلا عنده علم إجمالي بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، نفرض لبنين مثلا، أتى أحد أتباع السلطان اشترى إناء من الإناءين، فهذا الإناء دخل إلى القصر. الآن هذا البائع هل عنده قدرة على دخول هذا القصر؟ ما عنده قدرة، فإذا هذا الحليب خارج عن محل الابتلاء في الإناء الثاني، فصار عنده إناء موجود هنا تحت ابتلائه، وعند إناء خارج عن ابتلائه. الآن تفرض في وجود قصر في نفس البلد، تفرضه في مكان آخر بلاد بعيدة جدا، شخص اشترى هذه البضاعة وذهب بها إلى بلاد أخرى لا تعلم بها، أو تعلم بها ولا تستطيع أن تصل إليها إلى تلك المدينة مثلا. فهنا عندي الآن هذا تحت الابتلاء عندي، والطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء. فإذا أجريت البراءة في هذا الطرف، هل يوجد طرف آخر معارض حتى يتعارضان يتساقطان؟ نقول لا، الطرف الثاني خارج عن محل الابتلاء، فأجري البراءة في هذا الطرف، الطرف الثاني خارج، فما عندي براءة معارضة حتى أقول يتساقطان، فإذا أجري البراءة في هذا الطرف. إذن شرط تنجيز العلم الإجمالي دخول الطرفين في محل الابتلاء حتى أجري، لا يمكن أن أجري البراءة في الطرفين لأنهما يتعارضان، ولكن إذا استطعت أن أجري البراءة في طرف دون معارضة من الطرف الآخر فأجري البراءة في هذا الطرف. ومثال آخر لاختلال هذا الركن الثالث، وهو أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، ومعنى الخروج كذلك يعني عن محل الابتلاء أن تكون المخالفة في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادة، لأن ظروفه لا تيسر له ذلك، وإن كانت لا تعجزه تعجيزا حقيقيا، فالمخالفة غير مقدورة عرفا وإن كانت مقدورة عقلا. صاحب الدكان من المحتمل يستطيع، وعقلا ماكو استحالة عقلية، يستطيع أن يصل ولكن توجد صعوبة في الوصول إلى اللبن الثاني. تستطيع أن تسافر إلى المدينة الأخرى إلى البلد الآخر ولكن توجد صعوبة في الوصول، فإذا استحالة عقلية ما عندي، فبيسميها استحالة عرفية سمح. من ناحية عرفية صعوبة توجد في دخول قصر السلطان مثلا، كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته ولبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة في حياته، وإن كان الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية، ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرا للبراءة في نفسه، إذ لا محصل عرفا للتأمين من ناحية تكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة، فتجري البراءة عن حرمة اللبن وتجري الطهارة بدون معارض، تجري البراءة عن حرمة اللبن وعن الطهارة حتى تعطف على الطهارة، تعطف على الحرمة. وهذا هو معنى ما يقال عادة من تنجيز العلم، من أن تنجيز العلم الإجمالي يشترط فيه دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء. اختلال الركن الرابع، المورد الأول، حالة دوران الأمر بين المحذورين. فإذا كان عندي علم إجمالي بأن هذا الفعل المعين إما أن يكون واجبا وإما أن يكون حراما في نفس الوقت، مو الوجوب في وقت والحرمة في وقت آخر ومن ظرف آخر، فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون محرما. والركن الرابع أن تكون المخالفة القطعية مقدورة للمكلف إذا جأرت البراءة في جميع الأطراف، فلابد أن تكون المخالفة القطعية مقدورة ممكنة للمكلف. فإذا هنا احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، فعندي علم إجمالي إما أنه واجب وإما أنه حرام، تريد أن تجري البراءة عن الوجوب، أجريت، هذا التكليف مو واجب عليك. تجري البراءة عن الحرمة، أجريناها عن الحرمة، شنو يصير عندي؟ يجوز أن تأتي بالفعل. جواز الإتيان بالفعل هل فيه مخالفة قطعية؟ راح يكون ضمن تأتي بالفعل. إذا تريد أن تأتي بالفعل راح يصير أتيت بالفعل صار ضمن الواجب، لم تأتي بالفعل صار ضمن المحرم. فإذا لا يوجد عندي مخالفة قطعية لهذا التكليف، فإذا هنا المكلف لا يمكن له أن يقع في المخالفة القطعية إذا أجرى البراءة في جميع الأطراف، إما أن يأتي بالفعل أو لا يأتي. إذا أتى به ضمن الواجب، إذا لم يأتي به يكون ضمن المحرم، لأن المحرم يقول اترك فهو ترك، الواجب يقول تأتي به فأتى به، فإذا لا يقع في المخالفة القطعية. فإذا هذا اختلال الركن الرابع. شو يسوي في هذه الحالة؟ يعني عند تعارض في الوجوب والحرمة سيرجع إلى أدلة التعارض، كيف نحل هذا التعارض الموجود في هذا العلم الإجمالي. الحالة الثانية أو المورد الثاني حالة الشبهة غير المحصورة. لو كنت أعلم مثلا، كنت موجود مثلا في المسلخ ورأيت أن هذا الشخص الذي يذبح لم يذبح الذبيحة بالطريقة الصحيحة، فعندي علم إجمالي بوجود لحم والسيارة تحمله ووزعه على قصابين المدينة، فعندي علم إجمالي بوجود ذبيحة محرمة في كل الذبائح. فإذا عندي قط بأن توجد ذبيحة واحدة ضمن كل الذبائح، وهل المكلف يستطيع، هل في قدرته أن يخالف مخالفة قطعية بأن يأتي إلى كل ذبيحة ذبيحة بحيث تكون تحت ابتلائه حتى تكون مقدورة له؟ هنا المخالفة القطعية غير مقدورة للمكلف، غير ممكن أنه يأتي ويأكل من كل ذبيحة ذبيحة عند كل قصاب، يدخل هذا عند هذا يشتري شوية يأخذ منه وذاك يشتري من كل الذبائح المعلقة، نقول أن هذا خارج عن قدرته. فإذا كان خارجا عن القدرة أجرى البراءة في جميع الأطراف، فلا يلزم تمكين المكلف من المخالفة القطعية. فهنا يختل الركن الرابع، فما عندي علم إجمالي. كذلك في الحالة في المورد الأول أيضا يختل الركن الرابع، فلا يوجد عندي علم إجمالي. فإذا العلم الإجمالي عندما تكون عندي موارد شبهة محصورة، أما في موارد الشبهة غير المحصورة فتجري البراءة عن جميع الأطراف. ويختل الركن الرابع في حالات منها حالة دوران الأمر بين المحذورين، وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب وإما حرام، فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته، تمكن يتمكن من مخالفته القطعية كما لا تمكن موافقته القطعية. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية لأنها غير معقولة على كل حال. فإذا لا يمكن من المخالفة القطعية ولا يمكن من الموافقة القطعية، ما عندنا مصداق مشترك بين الوجوب والحرمة. ومنها حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة، وهي أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها، ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطراف، إذ لا يلزم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.